أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بديع عالم الأمر محمد وعلى آله أولي الأمر. لا زال الحديث عن فئة الذين في قلوبهم مرض أحد الحقائق المحكمة التي يبينها القرآن، يبين وجودها في عصر وعهد الصدر الأول، عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في الحقيقة فئة والعياذ بالله باقية في الأمة الإسلامية. فئة الذين في قلوبهم مرض مر مرارا أن المرض هو بغض الرسول وآل الرسول بحسب بيانات متعددة كالصريحة في القرآن، ولا حاجة لإعادتها. هؤلاء طبعا المهم في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عسيتم، في خطاب الذين في قلوبهم مرض، فهل عسيتم، لا غير ده المقطع، مقطع آخر، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فهل الضغينة المذمومة المنهي عنها؟ أين نهينا عن الضغينة؟ لمن نؤمر بمحبته مودته، وأين أعظم مودة ومحبة؟ هي محبة الله ورسوله ومن؟ قل إن كنتم تحبون الله ورسوله يحببكم الله. محبة الله ورسوله هي المركز الأول. بعد ذلك نجد في آية المودة في الدين بعد ركنية محبة الله ومحبة الرسول، وهي الولاية، محبة قرب الرسول. وأصحاب الرسول ليسوا قربا، كما أن أزواج الرسول ليسوا قربا، كما أن أجيال المسلمين ليسوا قربا، إنما الأقربين هم أهل بيت النبي. إذن المحبات، مركز محبة المحبات في نظام الدين محبة الله ومحبة الرسول ومحبة قرب الرسول. هذا جعلها أساس الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني أساس الدين، أجر الدين، عوض كل الدين برمته، واضح، يعني أساسي، أساس من الأسس. جيد، هذه المحبة التي هي بمثابة كل الدين التي أمر بها الله، محبة الله ورسوله وقرب الرسول، التي هي بمثابة كل الدين، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هي الضغينة هذه التي يعني هم يخلصون ويفقدون أساس الدين وهو محبة الله والرسول وولي القرآن. فعندهم ضغينة على الله، إبليس يعرف الله لكن عنده ضغينة على الله، تبرم من الله، نفرة من الله، كراهة مع الله. اي خصير عند الانسان معرفه بالله لكن يكره الله، خب هذا اي ايمان؟ ليس ايمان، كفر. كما انه يعرف الرسول لكنه يكره الرسول والعياذ بالله، نفره عنده، تبرم، جفاء، ادبار، عدم ميلان، نفس الكلام. أو يعرف أهل آل الرسول علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم، ولكنه ينفر منهم، يجد في نفسه نفرة، تبرم، إدبار، عدم ميل، كراهة. أيضا نفسه يفقد الإيمان، وهذا أكبر مرض يصاب به القلب. سبحان الله، ليس مرض الجسم وليس مرض النفس وليس مرض المخ وليس مرض الغرائز أو الشهوات، أكبر مرض يخسر فيه الإنسان الأبد مرض القلب. وما هو أيها القرآن الكريم مرض القلب؟ بغض الله وبغض الرسول وبغض آل الرسول. أعظم شيء يصاب به الإنسان، أعظم شيء. هل أتاك حديث الخاشعة؟ نعم نعم الغاشية عفوا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. أخطر شيء أن ينصب الإنسان أعداء لله في قلبه وللرسول، يعني كل البغضاء للرسول نصاب، كل البغضاء لله نصاب، وكل البغضاء لآل الرسول أيضا نصاب. إبليس نصب العداوة لله ولرسول الله، عدو فاتخذوه عدوا. ألم أقل لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو. نصب العداوة، وعداوته هي من شعر من عداوة الله، وعداوة والعداوة التي بينه وبين آدم، عداوة يحب لك الكراهة. علامات العداوة ما يحب لك السوء، هو العداوة، العداوة لون خاص هي العداوة، يحب لك السوء ولا يحب لك الخير. يتبرم. لذلك من أهم معالم السفياني ما هو؟ حركة السفياني أنه يتوجه مسرعا لهدم قبر الرسول، أهم معلم عنده. سأل الرسول فضلا عن الرسول، لا، يذهب لهدم قبر الرسول تفجير. هدم قبر الرسول في رواية الفريقين مشروع السفياني. ثم يريد أن يتوجه، طبعا إذا قدر له قد ما يصل إن شاء الله بسواعد المؤمنين، لا يصل، يوعد مشروع. في روايات تدل على ذلك أن المؤمنين إذا قاموا بالمسؤولية يوعدون مشروع في المهد، موجود الروايات. لكن لو توانى، تخاذل، تفرج، تكاسل، تململ المؤمنون صلى الله يهدم قبر الرسول، وإذا هدم قبر الرسول يريد أن يوجه جيش لهدم الكعبة، يعني بغض لله. فالنصب والعداوة أكبر مرض يبتلى به الإنسان، ماذا؟ العداوة لله وللرسول ولمعاد الرسول. أنت لاحظ إذا صار بينك وبين شخص، بينك وبين شخص افترض محبة، لكن مع الصديق هذا الصديق صار عندك ماذا؟ نفرة، تلقائيا تجر نفرتك من صديق الصديق إلى من؟ الصديق الثاني إلى من؟ مش حاسين بها وجدانا أو لا؟ لأن الصديق الثاني أصبح عدوك، صديق العدو عدوس، فينجر من عداوة الصديق الثاني إلى عداوة الصديق الأول. إذا قويت صداقة الصديق الأول ستتغلب على عداوة الصديق الثاني. لذا كذب من يزعم، يا علي كذب من يزعم أنه يحبني ويبغضك، كذبا باللسان يقولها، واقع أعماق القلب لا عند نفرة من الرسول، وكذب من يزعم أنه يحب الله ويبغض النبي. فأعظم شيء، إذن هذا الملف الذين في قلوبهم مرض ليس ملف عادي، هذا يرتبط بأساس الدين، هذا هو محور القرآن. بالتالي محور القرآن هداية إلى حب الله وحب الرسول وحب أهل الرسول، محور القرآن هذا، فكيف لا يكون هذا محكم ومحور ومهم؟ لذلك هنا في الآية الكريمة تبين في سورة الحج وسور أخرى طبعا تبين أن في قبال سور عديدة تبين أن في قبال الذين في قلوبهم مرض المؤمنون، يعني خالية من هذا المرض وهو البغض، بالعكس هم متوفرين ومتصفين بالمحبة لله وللرسول ولأهل الرسول. هنا لاحظوا في هذه سورة الحج التي كنا فيها، طبعا في الأصل في سورة البقرة، بس كما مر مرارا في منهج هذا التفسير لا يتقيد بسورة واحدة، إنما نتقيد بالمحور الواحد، لا بالموضوع الواحد ولا بالسورة الواحدة ولا بالآية الواحدة، بل بالمحور المحكمي الواحد. وهذا قد يندرج في موضوعات وسور، النظم بحسب المحاور. انتم لاحظوا اكثر روايات اهل البيت عليهم السلام تجده يركز الامام على محور وياتيك بايات متفرقات من سور عديده، وهذه الايات كثيرا ما حتى لا يجمعها عنوان موضوع واحد، لكن يجمعها محور واحد. هذا الذي يجب أن نفتق منهجه في بحوث التفسير بعد أن وجدناه متروكا قرون، هذا المنهج، وهذا المنهج هو العظيم، منهج محكمات القرآن، أو أن الولاية أم الكتاب وأم المحكمات، والمحكمات هي أم متشابهات، أم مرجع وأصل، بها يرسم نظام منظومة بنيان القرآن. نعم، هنا في سورة الحاج هذا المحور تبينه السورة. شوف لاحظ أنت الشبكية العلمية التي تذكر في روايات أهل البيت، هذه الشبكية تأليفها توليفها عند أهل البيت بماذا؟ بالسورة الواحدة؟ لا. بالموضوع الواحد؟ لا. بألفاظ واحدة؟ لا. محور واحد، محكم واحد، نظام، المحكم واحد نظام واحد، وحدة نظام وحدة منظومة، أي وحدة محور ملحمي محكم. نعم، في سورة الحج هنا تتعرف لهذا المحور الواحد، تبين أن فئة الذين في قلوبهم مرض هم على تقابل ومجابهة مع فئة أخرى على طول الخط، لأن هؤلاء مثلا في هذا المشهد وهو أنهم يفتتنون بما يلقي الشيطان في مشروع الأنبياء ومشروع الرسل ومشروع الأوصياء، الفتنة ليست فقط في مشروع الرسل أو مشروع الأنبياء، أيضا في مشروع الأوصياء. يشاغب الشيطان بإثارة فتن واقفية، فطحية، ناموسية، زيدية، ولا مجرد بابية، بهائية، ولا مجرد فتن يلقيها الشيطان في قلوبهم مرض. سبحان الله، هؤلاء الذين يصبح في قلوبهم مرض تجدهم نعم يبتلون بالعداء، وإن أظهروا الولاء يبتلون بالعداء والبغضة. ففي طول الخط يبين الباري تعالى، لأنه مر بنا هذه الأبحاث ذكر سابقا في الكفر وما إلى ذلك، محور من المحاور المهمة، أن لا يظن الظان أن النفاق في الإسلام فقط، النفاق في الإيمان أيضا، يظهر الإيمان ولا يبطن الإيمان، يظهر الإسلام ولا يبطن الإسلام. يظهر الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله، ولا يبطن الفطرة بل مسخ حيوان. النفاق درجات وأقسام بحسب بيان القرآن، حتى والعياذ بالله قد مؤمن يظهر التقوى ولا يبطن التقوى. لا إله إلا الله، هذه بعد درجات أصعب في النفاق مرت بنا. أو متقي، مؤمن متقي يظهر اليقين ولا يبطن اليقين، يمكن والعياذ بالله. أو مؤمن متقي، مسلم مؤمن فطري إنساني، مؤمن مسلم مؤمن متقي موقن يظهر الصدق وليس بصديق. وهذا مجرد والعياذ بالله درجات، إذا كان كذلك طبعا. المهم أن في قبال الذين في قلوبهم مرض، هذه الفئة هنا في سورة الحج وفي سورة أخرى تبين من معلمهم أن هؤلاء في موقف مجابهة دائما، وموجه وموقف تقابل ومواجهة ومعادات مع فئة أخرى. فئة أخرى ماذا؟ موجودة في الأمة الإسلامية حين نزل القرآن وإلى يوم القيامة. وليعلم الذين أوتوا العلم، لاحظوا أوتوا العلم ليس هم أتوا إلى العلم، أوتوا العلم وليس هم أتوا العلم، ليس هم سألوا فاسألوا أهل الذكر تعلم، هؤلاء لا، أوتوا العلم، العلم الإيتائي يعني لدني، علم الإيتائي يعني ماذا؟ يعني علم لدني. إذن هؤلاء مصطفى يزقون العلم زقا. إذن هنا القرآن الكريم يفصح عن أن هناك ثل في الأمة الإسلامية وفي العلن وفي الظاهر هم أوتوا العلم اللدني، ويعلمون مو يظنون يرجون. وليعلم لام الغاية وليس يظن أو يرجو، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يرجون لقاء الله، لا، هؤلاء. وليعلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به يزدادون إيمانا، لأن حتى أصحاب العلم اللدني والأوصياء يتكاملون. فيؤمن به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فإذا هناك في الأمة الإسلامية من لا يفتتن قط، عجيب، معصوم إذا لا يفتتن قط، لا في الفكر على صعيد التنظير الشبه الحكمية يفتتن قط، ولا في التطبيق والصورة والشبه الموضوعية والتنفيذ، ما يفتتن قط. لأن فتنة الشيطان ليست فقط فتنة فكرية، أيضا فتنة ماذا؟ فتنة تنفيذية إجرائية تطبيقية. هؤلاء يشهد لهم القرآن أنهم لا يفتتنون بفتنة الشيطان قط. سبحان الله، إذن المعصومين قلوا عصر علي بن لدني لا يفتنون. إذن هاي حتى الصفات العملية القوى العملية فيهم ليست عادية، ما يستطيع أن يستفزهم الشيطان، لا يأزهم أزة ولا يمسهم ولا ينزغهم ولا ولا، هذه عصمة، عصمة حتى في الجانب الموضوعي، عصمة موضوعية، مو بس عصمة علمية تنظيرية دنيا، عصمة في الموضوعات بعبارة أخرى اصطلاح الكلام، حتى في الفتن السياسية، مشاريع الأنبياء سياسية اجتماعية حضارية دينية عوالمية أخروية، هؤلاء سبحان الله لا يفتنون قط، لا في المشروع السياسي، لا في المشروع الحضاري، لا في المشروع الفردي، لا في المشروع الأسري، لا في المشروع العوالمي. إذن هذه أي عصمة لهم؟ لأن قد الشيطان يثير فتنة ليست مردودها سياسي ولا حضاري، لكن مردودها أخروي، خسارة أخروية. لا، هؤلاء حتى هذه الفتنة معصومون عنها، عدم وقاية عنها. إذن علمهم أي علم هؤلاء؟ في البعد الموضوعي، في المسح الموضوعي، في المسح الفكري، في المسح العوالمي، في المسح البرزخي الأخروي، في الصراع، في العقبات. عجيب شهادة من القرآن، وليعلم الذين، يعني تلاحظ، وما أرسلنا، أرسلنا يعني أمرنا، المأمورية مشروع إلهي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، سنة ولا محدث كما في قراءة الفريقين، يعني الأوصياء وفاطمة محدث من قبل الله، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، بدأ في المشروع تمنيات الرسل، تمنيات في النفس، لو تمنيات يعني عمل ومشروع، عمل وإنجاز. ولا الآية الأنبياء والرسل والأوصياء ليس دأبهم التمنيات بمعنى الذهنيات النفسانية، إنما الإنجاز العملي. يعني ما خاضوا في الإنجاز العملي لهذه المشاريع الإلهية إلا ويلقي الشيطان فيهم في هذا المشروع في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. يحكم هذا الشر والفساد، سواء هدم الكعبة أو قتل العترة الطاهرة أو استباحة المدينة المنورة، هذا ينسخه الله، يحكم آياته، العاقبة تكون لإحكام الله. دائما عاقبة هي ثم يحكم الله آياته. هؤلاء الذين أوتوا العلم أصلا ما يفتدنون، بالعكس كل فتنة للآخرين، محن الآخرين هم يتبصرون الحق بتمامه، حق في الموضوع، حق في التنظير، والمعلومة الفكرية والتنظيرية، حق في الإجراء، حق في عالم المشي والمداولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الجمركية. أي قد الجمرك يصير في فتنة، فتنة بالتالي يسبب إرباك اجتماعي وإرباك توليد طبقات ولا فتن وشرور وفحشاء وكل شيء. أي فتنة في أي مجال لها تداعيات. هؤلاء الذين أوتوا العلم ما يفتتنون قط في أي جانب من الجوانب. هؤلاء دوما هم في حالة تقابل ومواجهة مع المبغضين، الموادين والمبغضين والمعادين، فئتان دوما عليهما الرهان. وصلى الله على محمد وعلى آله.